أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتي الحبيبة العريقة، إني والله الذي لا إله غيره أحبكم في الله تعالى. أحبائي، ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبة الفضلاء في أمة العريقة الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا أحبة الفضلاء كنا بحول الله وفضله مع الجزء العاشر من ملامح البيت المسلم، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الحادي عشر من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يرزقنا في هذه الحلقة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، كما أسأله سبحانه أن يمدنا بفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، ما زلنا مع الحوار المفقود في الأسرة، وقلنا أن كثيرا من الأسر فقد فيها الحوار بين الزوج وزوجته، بين الوالد وولده، بين البنت وأمها، وأصبح هناك شقاق، وأصبح هناك من الألفاظ التي لا ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى في الأسر، ما الله تعالى به عليم. وقلت في الحلقات السابقة أتمنى من خلال هذه الحلقات أن نعيد الحوارات الرائعة في الأسر حتى تنقضي المشاكل، فما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. اليوم بمشيئة الله سنأخذ حوارا من الحوارات التي دارت بين زوج صالح وبين زوجة صالحة، وتأملوا بمسامع قلوبكم هذا الحوار الرائع، هذا الحوار الذي يقطر الشهد والعسل. دخلت الصحابية الجليلة سعدة على زوجها طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فوجدته مهموما، فقالت: ما الذي أهمك؟ أراك مهموما ومغموما. فقال لها: لقد أتاني مال من البحرين، ولست أدري ماذا أصنع فيه. فقالت له: كنت أعتقد أنه رابك من أهلك شيئا. قال: كلا، نعم حليلة المرء المسلم أنت. قالت: إذا كنت لا تعرف كيف تتصرف في هذا المال فاجمع ذوي رحمك وقسم عليهم المال هكذا وهكذا. فجمع ذوي رحمه وقسم عليهم المال. يقول راوي الحديث أن المال كان 400,000 دينار. فقالت له زوجته سعدة بعد أن أنفق المال: هل أبقيت لنا دينارا لنأكل به لحما؟ قال: والله لو ذكرتيني لتذكرت. وهذا الحوار فيه ثمار يانعة. الثمرة الأولى أن الزوجة عندما وجدت زوجها مهموما مغموما لم تتركه في همه وغمه، ولكنها شاركته أحزانه، فقالت له: ما لي أراك مهموما، ما لي أراك مغموما. وهنا أذكر أختي الكريمة الفاضلة التي تشاهدني في أمة الحبيبة بأنها ينبغي أن تقاسم زوجها مشاعره، فقد كان نساء رسول الله وأمهات المؤمنين يشاركنه مشاعره. وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى أبدا أبدا أمنا خديجة لما دخل عليها النبي المصطفى وقال: زملوني زملوني، فقد رأى النبي المصطفى جبريل سادا بأجنحته المشارق والمغارب، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذه المرأة التي سارت على ضرب أمهات المؤمنين لما دخلت على زوجها فوجدته مهموما مغموما لم تتركه في همه وغمه، ولكن سألت، فلربما كان الهم بسببها. وهنا آخذ ثمرة رائعة من هذا الحوار، وهو اتهام النفس. إن النفس لأمارة بالسوء، تقول له: ربما ربك من أهلك شيء. قال: كلا، نعم حليلة المرء المسلم أنت. وهنا أقول للأزواج: إذا وجدت الكلمة الطيبة التي تأسو جراح القلوب من امرأتك، وأنت تعلم فيها من المواصفات الطيبات الرائعات، ينبغي عليك أن تمدحها بما فيها من خير. إن زوجة أبي زرع التي ذكرها النبي المصطفى في الحديث الطويل قالت: لقد بجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني فعظمت عندي نفسي. فالمرأة الفاضلة والصحابية الصالحة لما قالت لزوجها: ربما رابك من أهلك شيء، يعني ربما كان الحزن الذي في قلبك بسببي، ربما صدرت مني انفعالة بغير قصد، فأخبرني. فرد عليها وقال: نعم حليلة المرء المسلم أنت، أنا لو بحثت في الوجود لن أجد مثلك، فأنت نعم حليلة المرء المسلم. الله الله، كم تأسو الكلمة الطيبة جراح القلوب، كم تندي جفاف القلوب. والكلمة الطيبة لن تكلفنا شيء عندما نسعد بها الزوجة، أو تسعد الزوجة بها زوجها. نعم، إن المرأة ربما لم تنتظر من زوجها إلا كلمة تنزل على قلبها كقطرات الندى على الظهرة الظمأة. الرجل الصالح الذي بشر بالجنة من فم النبوة الطاهر طلحة بن عبيد الله يمدح امرأته بهذا المدح، يمدح امرأته بهذا المدح الرائع، فيقول لها: نعمة حليلة المرء المسلم أنت. ولكنها لما عرفت أن سبب حزنه أن مالا كثيرا أتاه من البحرين، وهو يتمنى أن يجد من يقدم له المال أو يضع المال فيما يرضي ذا العزة والجلال، كان بوسع الزوجة الفاضلة سعدة أن تقول لزوجها: إنني أريد مسكنا جديدا وذهبا وفضة، وأريد ثيابا جميلة، وأريد وأريد وأريد. ولكنها تذكرت الأفواه الجائعة والأجساد العارية، فقالت: تاجر مع الله في هؤلاء المساكين من ذوي رحمك، وقسم بينهم الأموال. لم تقل: اقطع لي من المال كيت وكيت وكيت، لأنها تعلم أنه لو أنفق على ذوي رحمه سيخلف ربنا عليهم بالخلف الكثير. فالله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، ولكن كثير من زوجاتنا ونسائنا لا يتذكرن هذه الحقيقة، وهي قول النبي المصطفى: من سره أن يبسط له في أثره وينسأ له في عمره فليصل رحمه فهذا الرجل الذي أغدق المال الكثير على ذوي رحمه ينتظر الخلف من الله. وسلوا الذين أنفقوا على ذوي أرحامهم، سلوهم: هل قد طوى الله تعالى عليكم؟ لا والله، لقد قال النبي المصطفى في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال: صلة الرحم مثراة في المال، منسأة في الأثر، محبة في الأهل. مثراة في المال، المال يكثر، ومنسأة في الأثر، العمر يطول، ومحبة في الأهل، الله تعالى يودع محبتك في قلوب ذوي أرحامك بهذا العمل الذي ربما لم يكلفك كبير عناء. نعم، ولست أزعم من فوق هذه القناة، قناة الرحمة الفضائية، أن الصلة لابد أن تكون بالأموال. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أنفق الرجل انفاق من لا يخشى الفقر، حتى أنه لم يبقي في بيته دينارا من أجل أن يأتوا به بلحم يسدون به جوعتهم. لماذا أنفق هذا الإنفاق؟ إنفاق من لا يخشى الفقر، لأنه ينتظر الخلف من الله. ونحن إذا أنفقنا على ذوي أرحامنا ننفق على قدر غنانا، والله تعالى إذا أخلف علينا يخلف ربنا سبحانه وتعالى علينا على قدر غناه. فالله تعالى هو الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن في هذه العجالة أريد أن أخرج بعض الثمار والدروس الطيبة المباركة من خلال هذا الحوار الطيب بين زوج صالح وزوجة صالحة. أريد أن أطير برقية من فوق هذه القناة الطيبة المباركة رائدة القنوات، قناة الرحمة الفضائية، أبين أنه ليس هناك حق على المرأة بعد حق الله ورسوله من حق زوجها عليها. نعم، وفي الحقيقة يعني كلما تكلمنا عن حقوق النساء ربما وجدنا أحدا من الرجال يقول: ذكرنا بحقوق الرجال. وإذا تكلمنا عن حقوق الرجال ربما وجدنا أحدا من النساء يقول: ذكرنا بحقوق النساء. وفي الحقيقة والله نحن نجتهد بقدر ما نستطيع لإصلاح البيوت، والله أسأل أن يجعل كلامي من القلب إلى القلب، ويجعل في هذه المحاضرات الأثر لتصلح بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. ومن الملح التي أريد أن أقدمها قبل أن أسترسل في هذه النقاط الطيبة المباركة: رجل داعية من الدعاة يدعو في حي من الأحياء الشعبية، فلما تكلم عن حقوق النساء فإذا بالنسوة يتكلمن من وراء الستار. جزاك الله خيرا، وفقك الله، ما هذا الكلام الذي يقطر الشهد والعسل. ولكنه لما بدأ يتكلم عن حقوق الرجال فإذا به يسمع همسا، لما دخل في الحق الثاني فإذا به يسمع زوما، فلما تكلم عن الحق الثالث فإذا بامرأة تناديه من خلف الستار قالت: هذا من عندك يا ابن فلان، ليس من عند الله ولا من عند رسوله. بمعنى أنها لم يعجبها أن تسمع حق الرجل عليها. ولكن فلنسمع جميعا بقلوب طاهرة أحبة الكرام الفضلاء، لأننا نبتغي مرضات الله جل وعلا. وأنا والله يا أخت الكريمة أتمنى لك من كل قلبي أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، يقال لك يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وخذي مني هذه الهدية من كلام سيد البرية صلى الله عليه وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. أسأل الله مرة ثانية ومليون مرة أن يجعل نساء المسلمين من هذا الصنف الكريم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. المرأة إذا طال لسانها على زوجها قصرت أيامها في قلبه وفي بيته. نعم، فالمرأة التي نتوخى أن تكون من أهل الجنة هي تلكم المرأة التي قال عنها النبي المصطفى: نساؤكم من أهل الجنة الودود، التي إذا آذت أو أوذيت جعلت كفها في كف زوجها وقالت: لا أزوق غمضا حتى ترضى. الله الله الله. نعم، أيتها المسلمة الفاضلة، إن الأعمال وهي توزن بين يدي ذي العزة والجلال، قال عنها النبي سيد الرجال: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا عظيم الأخلاق الطيبة المباركة التي نستقيها من هدي نبينا، تلكم الأخلاق التي قال عنها ربنا الواحد الخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، فأنا أريد أن أنادي على أخت الكريمة من خلال هذه الحلقة وأقول لها: اتق الله في زوجك، اتق الله في بيتك. إن الحبيب المصطفى لما التقى بامرأة وقال لها: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أين أنت منه وكيف أنت منه؟ قالت: يا رسول الله، لا آلوه جهدا إلا ما عجزت عنه. قال لها النبي المصطفى: انظري أين أنت منه، انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. نعم، فالمرأة إذا مات عنها زوجها وإذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وإذا ماتت وزوجها عليها ساخط دخلت النار، بنص كلام النبي المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. ولله ضر سلف الأمة الصالح. الإمام أحمد بن حنبل يقول: تزوجت العباسة بنت الفضل، والله ما اختلفت معها على مدار 30 سنة في كلمة واحدة: الله الله الله. أكرم وأنعم بهؤلاء الأخيار، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا. إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار. حدث حديثهم لله ضرهم، فلله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. أصحاب النبي المصطفى ضربوا لنا أروع الأمثلة، ولكنني أخاف على بيوت المسلمين أن تهدم. ووالله ليس هناك سبل لهدم بيوت المسلمين إلا عن طريق شياطين الجن والإنس. ومن هذه السبل التي تهدم بيوت المسلمين، أسلفت في حلقة سابقة أنه الإعلام، الإعلام بما فيه من قصص ضحل رزل ندل، يحرض المرأة على زوجها ويحرض الزوج على زوجته. وأنا قلت من قبل من خلال هذه القناة أنه ينبغي علينا أن نطهر بيوتنا من كل هذا العفن، ولا نسمح في بيوتنا إلا بمدد الكتاب والسنة. فإننا رأينا من الإعلام ما يضخم الأمور، بل رأينا من الأفلام والمسلسلات، رأينا ما يجعل الحرام مزينا. فنجد الإعلام يزين العشيقة والصديقة والحبيبة، ويزين للمرأة الصديق والعشيق والحبيب، ويجعل الزوج وحشا كاسرا ظالما مستبدا. وأنا أقول والله إنهم ما أرادوا من وراء هذا القصص إلا تدمير أخلاق المسلمين والمسلمات في البيوت. وعزاؤنا هو قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره. نعم، سيتم هذا النور بموعود النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قال: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا النور حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون، أو كما قال المصطفى الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من الشياطين التي تدمر البيوت الجلسات، جلسات المسلمة مع صديقات السوء اللواتي ليس في قلوبهن خشية لله جل في علاه. فكم من امرأة نصحت أختها بما يدمر بيتها، تقول لها: إياك أن تطيعي له أمر، تقول لها: تمردي عليه، ينبغي أن تفهمي أنك في المقام الأول، ينبغي عليك ألا توافقيه في رأي وتظل تدمر بيتها بهذه النصائح المدمرة. نعم، فكم من صديقة سيئة كانت سببا في خراب بيت صديقتها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
الأخ الحبيب إناوي من الأردن. السلام عليكم.
جزاك الله كل خير عم الشيخ. وعليكم السلام وبركاته.
وجزاك مثل
الأخ. عندي سؤال عم الشيخ بعد إذنك.
تفضل حبيب.
والله أنا عقد على زوج عقد يدخل علي حتى الآن، ولكن كان لها أخت أصغر بعد أن عقدت عليها أنا. أختها جالها واحد يعني غني، أبوه غني.
الصوت بيقطع، يا ريت كده تعيد الكلام ثاني أخي. لا والله يكرمك.
بقول لحضرتك أنا كنت عقد على زوجتي.
نعم.
وبعد ما عقدت عليها أختها الأصغر منها جالها عريس أبوه سري يعني وغني.
نعم.
فبعد كده بعد المعاملة اتغيرت معاه من ناحية أمها ومن ناحية أبوها ومن ناحية هي نفسها يعني. وكل شوية يعني أصبح يطلب مني طلبات كثيرة، يقول له إحنا عايزين زي أختها. فأنا زي أختي يعني بصراحة كده عايز أطلقها، لأن أنا من فحشي. أنا الحمد لله رجل يعني، اللهم لا رياء، رجل ربنا من عليه بحفظ كتاب الله. بس أنا كل شوية يقول عايزين أختها جاب كذا وأختها جاب كذا، وكل شوية تقول لي زوج أختي جاب كذا وزوج أختي جاب كذا. فأنا ما ينفعش أكمل حياتي مع إنسانة زي كده. فأنا عايز نصيحتك.
والله يا أخي الحبيب الفاضل، أنا لا أنصحك بالطلاق ما داموا قد وافقوا عليك شكلا وموضوعا. ولقد تقدم لهذه الفتاة كثير من الخطاب، ولكن انتخبوك من بين مئات الخطاب. أما إنهم ارتضوك زوجا لابنتهم وعقدت عليها، وهي امرأة أنت لم تذكر شيئا في أخلاقها ولا في دينها، ولكن إذا كانوا طلبوا شيئا من الطلبات الدنيوية فهذه سمة المرأة. الله تعالى قال عن المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة نشأت على حب الزينة وحب النعيم، فإذا طلبت أخي الكريم ولم تستطع أنت أن توفي بطلباتها فحل المشكلة في كلمة طيبة. يعني أنا أعجبني هذا العالم الحبر الفاهم لما طلبت منه زوجته ذهبا ولم يكن معه مال ليأتي بهذا الذهب، فرد عليها بكلمات أسعدت قلبها وحلت المشكلة. قال لها: إنما الزينة من نقيصة تكمل الحسن إذا الحسن قصر، ومن كان في حسنك لم يحتج أن يزور. فابتسمت وانحلت المشكلة بكلمة طيبة. أخي الحبيب إناوي، فليس معنى أن الزوجة طلبت شيء من الطلبات أن نطلق. فإذا يعني وافقنا على هذا المبدأ فلن تستقر امرأة في البيوت وستطلق النساء جميعا. فأرجو من أخي الحبيب أناوي أن يراجع نفسه ولا يتعجل بالطلاق، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واللسان المعسول حلال للمشاكل. الأخت أم هدى من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخت الفاضلة أم هدى،
معلش يا شيخ أنا كنت عايزة رقم تلفون حضرتك.
طب خدي يا أخت الفاضلة من الكنترول، هيدهولك بسهولة إن شاء الله. أخت الفاضلة أم هدى خدت رقم التلفون من الكنترول. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن الأخت الفاضلة أم وعد من حلوان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بأخت الفاضلة أم وعد.
الله يخليك فضيلة الشيخ. لو سمعتي، أنا دلوقتي غضبانة وسايبة البيت، وزوجي كان ضاربني ضرب جامد قوي لدرجة ان انا كنت عيانة، وقلت له ان انا عيانة ما تديش ايديك عليا عشان انا تعبانة، ومع ذلك ما كانش في قلبه حنية وضربني.
نعم.
وتاني يوم برضو ضربني بالقلم على وشي وضربني جامد، يعني مسك وشي وقعد عمل لي فيه يعني علامات وجروح كتير. فسبت البيت، خدت عياله وسبت البيت ومشيت.
نعم.
يعني ما فيش حنان، ما فيش كلمة كويسة، على طول بيشخط فيا وعلى طول يزعل. ودي مش أول ضرب، أنا من أول ما اتجوزت بقالي 8 سنين على طول بتضرب منه، حتى وأنا حامل في ولادي.
نعم.
مش حنين خالص، على طول يشخط على طول يزعق. هو أي نعم يعني في الحلو في الوحش، وأنا أكيد برضه فيا الحلو في الوحش، بس
نعم.
برضه حكاية الضرب ده هي اللي تعباني، وطلبة منه الطلاق، وبقالي أسبوع سايبة البيت وما سألش لغاية دلوقتي، وأهلي قالوا لي إحنا مش هنكلمه لما هو يجي يعني ويعني ونشوف معاه حل. وانا يعني ايه متمسكه باللي انا فيه، ان انا مش عايزه ارجع له تاني. 8 سنين عمال يضرب فيا وعمال يبهدلني.
الاخت الفاضله ام وعد،
ايوه،
فقال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، تطلقي واللي هيدفع فاتوره الحساب هم الابناء. فانا عايزك ام وعد ما تتعجليش، واسأل الله تبارك وتعالى في جوف الليل أن يصلح لك زوجك، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يصلح لك زوجك ويجعل من زوجك وأبنائك قرة عين لك في الدنيا والآخرة. عايزك تتريسي، اطلبي من الله في جوف الليل أن يصلح لك زوجك، فالله تعالى قال في القرآن وأصلحنا له زوجه. ولكن مسألة الضرب أنا عايز يتعمل جلسة عرفية. نعم، والدك يبقى موجود وهو موجود، وأحد العلماء يبقى موجود. وطبعا في هذه المسألة ابن عباس يقول ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم، يعني يذكر فيها الأخطاء اللي بتصدر من الزوج وضربه لك، وإن شاء الله يتعهد أمام إخواننا العلماء وفي هذه الجلسة العرفية إنه بعد ذلك لا يمد يده عليك بعد اليوم. وإن كان الإسلام يعني أذن في الضرب، لم يجعل الإسلام الضرب أول العلاج. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. ولما قال الله تعالى واضربوهن قال ابتعدوا عن الوجه. وأخت الفاضلة أم وعد تقول أنه أحدث جروحا في وجهها لأنه ضربها على وجهها، وأنا أقول لو كان حمار يحرم علينا أن نضربه على وجهه. نعم، وأنا أوجه برقية من قناة الرحمة لهذا الزوج، أقول له اتق الله يا حبيب الكريم في زوجتك، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر اليوم. بل أذكرك بقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنساء لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، فاستوصي بهذه المسكينة خيرا. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، ومعنى أعلى يعني لسانها، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. الأخ الحبيب أبو محمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا محمد. يبدو أن الاتصال انقطع أحبتي الفضلاء الأخيار. قلنا أن من أسباب هدم الأسر جلسات النساء الفارغة التي خلت من خشية الله عز وجل وخلت من العلم النافع من الكتاب والسنة، فنرى نصائح مدمرة. نرى امرأة تنصح أختها بما يدمر بيتها ويقود بنيانه. نعم، ويحضرني من القصص الذي وقع في هذا المضمار امرأة، يعني يحق لي أن أقول أنها مستشارة الخراب. مستشارة الخراب ماذا صنعت؟ تقول صاحبة الرسالة التي يعني تدمر بيتها وتهدم، بتقول أنا كنت ألعوبة في يد أختي، كنت ألعوبة في يد أختي التي تكبرني بعشر سنوات. بتقول كانت تنصحني دائما نصائح مدمرة، فهي التي تزوجت وكان زوجها طيبا متسامحا، فاستغلت قوة شخصيتها فأصبح القرار في البيت قرارها والكلمة كلمتها. فانصاع لها هذا الزوج، فانصاع لها هذا الزوج. تقول لما تقدم إلي زوج وعقد نكاحي وكنت أستعد من أجل أن أحتفي ببنائي به، إذا بها تسهر معي ليلة كاملة إلى الساعات الأولى من الصباح تنصحني بنصائح مدمرة، تقول إياك أن تكوني ضعيفة الشخصية، إياك أن توافقيه على آرائه، إياك إياك إياك، وظلت تشحنها شحنا شيطانيا. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ تقول هذه الفتاة: تزوجت رجلا كريما خلوقا وسعدت به، فلما أخبرت أختي بأن الزوج الذي معي هو كريم صاحب أخلاق يحبني وأنا أحبه، قالت لها: إن الرجال في أول زواجهم يكونون بهذه الطيبة، ولكن بعد ذلك تظهر طباعهم، تظهر طباعهم. إن لم تستطيع أن تكوني شخصيتك من الآن فلن تستطيع تكوينها بعد ذلك. نعم، من أول يوم لابد أن تفهمي أنك صاحبة القرار. تقول الفتاة: ذات يوم ذهبت إلى السوق وكان الجو حار جدا، فقال: انتظري إلى أن تنكسر هذه الحرارة أو اذهبي غدا، فنحن عندنا من الطعام ما يكفينا. تقول: فاشتعلت نصائح أختي في رأسي، فقلت له: لابد أن أنزل الآن، لابد أن أنزل الآن. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أخ الحبيب وليد من لبنان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، نحن موضوعنا خارج عن نطاق الحلقة.
تفضل يا حبيبي.
امرأة مطيعة لله عز وجل، بتصلي وبتصوم، رأت بنام بالأمس، امبارح بالأمس، انه القمر مشروق شقفتين. سمعني؟
ايوه اسمعك، اسمعك اخي الحبيب.
نعم، القمر مشروق شقفتين، وفي طفل بالشق شقفتين القمر، طفل صغير بفلقة وعم يرضع من الفلقة الثانية، وحوت كبير طالع من الأرض على السماء، وهي مصلية ونايمة ورأت هذا الحلم.
طيب الأخ الحبيب وليد، يعني معلش اللهجة بتاعتكم بتبقى صعبة علينا بعض الشيء، يعني يا ريت توضح كلامك، يعني سامحني.
نعم.
يعني تماهل علي.
نعم.
يا ريت تعيد القصة من تاني.
نعم. امرأة صالحة بتصلي وبتصوم.
امرأة صالحة بتصلي وتصوم.
نعم. بالأمس نامت، صلت ونامت.
بالأمس صلت ونامت.
نعم. شافت القمر مشقوق شقفتين، انشق القمر شقفتين.
شافت القمر مشقوق شقفتين.
نعم. طفل بالشق عم يرضع من الشق الثاني.
نعم.
وحوت طالع، حوت كبير طالع من الارض على السماء، يعني ما وصل على القمر بس يعني بين الارض والسماء، حوت كبير.
نعم.
ان شاء الله تكون وضحت عندك.
والله اخي الحبيب انا لست بتأويل الاحلام بعالم، فاذا استطعت ان تعرض هذه الرؤية على معبر، لان الاحلام والرؤى لابد ان يكون لها عالم يتكلم بعلم، ولا يعني اتجرأ على الافتاء في مثل هذه الرؤية، فلست بتأويل الاحلام بعالم. معنا اتصال من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية،
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
وزادك علما.
قبل ذلك إن الحوار عامل كبير في تأليف قلب كل من الزوجين على الآخر، فليشرك كل واحد من الزوجين الآخر في أمره، فهذا أدعى إلى المودة والمحبة. الرجل يحب هذا من زوجته، والمرأة تحب هذا من زوجها. ولقد كان من النساء التي جلسنا مع أمنا عائشة رضي الله عنها وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، امرأة ذكرت زوجها بسوء لخصال كانت فيه، من ضمنها أنه كان لا يولج الكف ليعلم البس. أيضا من هذا الحديث يتبين لنا أن هذا الخلق الرفيع والأدب العالي كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترك أمنا عائشة تقص هذا الحديث الطويل. وهو من هو؟ هو المنزل عليه الوحي، هو من يحمل أعباء الدعوة وأعباء الأديان كلها، هو من عنده من النساء غير عائشة الكثير، ومع ذلك يستمع إليها بكل إصغاء وصمت، وفي النهاية يعقب على كلامها ويختار أفضل رجل من ذكره ويقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. فلنتخلق بهذا الخلق العالي والأدب الرفيع، وأسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ما شاء الله على اللغة، وما شاء الله على العلم، وما شاء الله على الكلام المتصل والأفكار الرائعة. جزاك الله خيرا أخت نهلة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك علما. ومعنا اتصال الأخت محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. عايز أسأل ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
عند السفر، لو مسافرة قبل المغرب أو قبل العشاء وهيبات طول الليل في القطار، أجمع الصلاتين قبل؟
تاني كده محمد، عندي صوتك شوي.
لو سافرت قبل المغرب أو بعد العشاء.
نعم.
و المغرب والعشاء ممكن يأذن عليا في القطار لغاية قبل الفجر أو بعد الفجر همشي. حضرتك أصليهم جمع قبل ما أمشي من البيت؟
أيوة، ممكن محمد تجمعي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. يعني تصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر جمع تقديم.
أيوة.
أو تصلي الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، أو تصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، أو تصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء جمع تأخير، فهذا جائز.
بارك الله فيك.
وبارك الله فيك محمد. الأخ الحبيب أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
أهلا وسهلا حبيب قلبي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت طالب من مراتي أنها تعمل حاجة، فهي قالت لي لا، فأنا حلفت بالطلاق إن أنا مش هاكل. وبعد كده حسيت إن أنا عملت الحاجة دي وهي حائض.
نعم.
فالحكم إيه؟
أنت قلت يا أبو محمد؟
أنا كنت طالب منها تعمل لي حاجة، فهي قالت لي لا مش هعملها.
يعني اللفظ اللفظ اللي أنت قلته يا أبو محمد،
قلت عليا الطلاق ما هاكل في البيت.
نعم.
فراحت هي قامت عملت اللي انا كنت طالبه وهي حائض.
وكلت؟
لا لسه ما كلتش.
لا، كل ابو محمد، لان انت يعني يستحيل انك انت يعني تكف عن الطعام الذي تصنعه زوجتك. كل يا ابو محمد، وعليك اطعام 10 مساكين، ولم يقع طلاق بهذا اللفظ اللي هو علي الطلاق. يعني إذا كانت مسبكة لك الطبق، خش على الطبق كده هو، وربنا يجعله بالهنا والشفاء. لم يقع طلاق، ولكن عليك كفارة يمين عادي، إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، وإن لم تستطع فصوم 3 أيام. أم محمد جنوب سيناء، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا محمد. يا اهلا وسهلا.
انا شيخ، انا ليا، انا عايزه العالم كله يسمع القصه دي. انا يعني حاله ما يقوس بيها خالص.
تفضلي تفضلي.
انا ليا اخت، ليا اخت ليها 4 بنات وولد.
نعم.
وجوزها يعني جوزها صلاه النبي عليه كويس، واخدها الحج كويس خالص، اخدها الحج وحققها. وبعد ما رجع من الحج لفت علي واحده وحبته وعايزه تاخده من عياله.
نعم.
انا عايزك بس سيبيني اخد نزهه لو شهرين بس. اختي تقوله لا يا الطلاق.
نعم.
يا بلاش، يا تسيبني اربي بناتي وابني، يا يا تروح لي تعمل اللي انت عايزه. وهو حاجب بيت الله، يعني مفروض يراعي يعني مفروض يراعي الظروف، يتجي الله فيها كفايه يعني. ودي اختي ليها كمان، ليها اولاد بره، يعني ليها اولاد بره محرومه تشوفهم سنين العمر كله، جوزها حنمها تشوفهم. حاله يعني ربنا يعلم بيها، يعني انا اختها حاسه بيها، حاسه بيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. اللي عايزه تاخد من عياله تحرم من عياله.
ايوه محمد، والله يا محمد، اذا كان الرجل لفت عليه المرأة لفا شيطانيا، فهو يتصل بها اتصالا في الحرام. فينبغي عليكم جميعا أن تتكتلوا وتعيدونه لرشده، واستقطبوا أحدا من العلماء الربانيين يعظه وينصحه لعله يعود إلى حظيرة الإيمان. والموعظة إذا قرت في القلوب تصنع بصاحبها الأعاجيب، ولكن إذا أصر أن يتزوجها وتقدم لها يعني من أجل أن يتزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسوله، لا يستطيع أحد من العلماء ولا الدعاة إلى الله أن يحرم حلالا. ولنفرض أنه تزوجها، هل من الحكمة أن تطلب أختك الطلاق؟ لا يا أختي الكريمة الفاضلة، لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق، لأن زوجها أراد أن يتزوج امرأة ثانية. ولكن أنا أوجهه من فوق هذا المكان الطاهر، أقول له إن لم تستطع أن تفتح بيتين وأن تقوم بعائلتين وأن تقوم بزوجتين، فينبغي عليك أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال الله تباركت أسماؤه: فإن لم تستطع فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن عجز الإنسان أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع لأنه لا يستطيع الباء البدنية والباء المالية، نقول له: اكتفي بزوجتك ولا تفرط في البيت الأول، لأنه ربما كان البيت الثاني سبب تفريطك وظلمك للبيت الأول، ونعوذ بالله تعالى من الظلم. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمد من السعودية.
نعم حياك الله، سلمه يا شيخ.
يا
الله يحبكم في الله طال عمره. والله يقويكم إن شاء الله في هذه القناة.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
والله يقويكم في هذه القناة، والله أنا فتحت بيوتنا وأنا أسرجتنا ووجهتنا وأنا قومت إنسانة بإذن الله بفضلكم وبفضل الله سبحانه.
الله الله الله.
نعم، وأسألك يا شيخ سؤال. عندي جارة لنا يا شيخ.
تفضل أخي الحبيب محمد، تفضل.
عندي جارة لنا.
نعم.
من الجيران، وتبجي طال عمرك وتنكت في زوجتي كلام وتغريها بحاجات وترس، واجي لك زوجتي زعلان، واجي انا اقنعها بكلام واقول لها الكلام اللي حصل منك اللي جابته المرأة انه اكاذيب وكذا وكذا، وتقتنع. وبدت ايام ورحت انا عند زوجها وشفت على زوجها مرتين وقلت له لا تجي بيتنا.
الأخ الحبيب محمد، من حقك أن تقول لامرأتك ألا تكلم هذه الجارة التي تؤلبها عليك وعلى بيتها. وإحنا قلنا مرارا في هذه الحلقات أن الرجل ينبغي عليه أن ينتقي الصحبة الصالحة لأهل بيته، واستشهدنا بالقاضي شريح في ليلة بنائه بامرأته، قال لها: قوم فلان قوم صالحون، أحب أن يدخل نساؤهم داري، فحدد لها الصحبة الصالحة. فمن حقك أخي الحبيب محمد أن تشدد على امرأتك لتنقطع عن هذه المرأة التي تؤلبها على زوجها وتؤلبها على بيتها. نعم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عن نسائنا شياطين الجن والإنس، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. الأخ الحبيب أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله أستاذ أحمد، تفضل.
والله إلي سؤال، بس أنا عمتي دلوقتي جوزها متوفي وأنا وهي عايزة تروح زيارة القبور.
نعم. أيوة أخي الكريم.
أيوة شيخنا. وفي موضوع تاني والله انا دلوقتي.
طيب خلينا في الموضوع الاول،
وحلفت على المصحف ان انا ابطلها.
طب خلينا في الموضوع الاول.
ايوه شيء.
بالنسبه لزياره المراه للقبور، يعني اختلف فيه العلماء، منهم العلامه ابن تيميه منع زياره المراه للقبور. أيوة. واستدل في بذلك لعن الله زائرات القبور، هذا كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. وهناك فريق آخر من العلماء أجاز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما قالت له ماذا أقول عندما أزور القبور، قال لها قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. وعلى أي الحالات إذا أرادت المرأة أن تزور قريبا لها مات لا تذهب وحدها، ولكن فليكن معها ذو محرم. السؤال الثاني أخ الحبيب أحمد. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، هذه الفتاة تقول أختي ظلت تذكرني بنصائحها المدمرة، فكان أول مشكلة بيني وبين زوجي أردت أن أذهب إلى السوق وكان الوقت أو كان الجو حارا، فقال زوجي لا تخرجي، قلت لابد أن أخرج، قال لا تخرجي، قالت لابد أن أخرج، فقال قلت لا يعني لا، وأغلق الباب وخرج. تقول ففار الدم في رأسي وأصررت أن أنفذ أمري، واتصلت بأختي فقالت لها سيعود، وأريدك أن تثبتي على ما أنت عليه، فإن عاد أفهميها أنك مغضبة ولا تقدمي له عشاء، فإذا أتى فأفهميه أنك مصرة على أمرك حتى يعلم أن الكلمة هي كلمتك وأن القرار قرارك. فأتى الرجل وكبرت المشكلة، ومن فضل الله تعالى أن والدها تدخل وحل المشكلة، ولكنها ما آبت إلى رشدها أصرت وأصرت. أيضا هي تقول كنت لا أوقر أهله بناء على نصائح أختي، وكنت لا أزورهم بناء على نصائح أختي، وكنت دائما إذا قال لي شرقا أقول له غرب، وكنت على خلاف معه فطارة ينصحني وطارة يوجهني وطارة يهجرني، وفي ذات مرة ذهبت إلى أمي فأتى في وقت مبكر وقال ارجعي، قلت لن أرجع حتى أقضي وطري من زيارتي لأمي وأختي، فقال فلتبقي على ما أنت عليه، وإذا ارتحت من الجلسة عودي إلى البيت. تقول فعدت في ساعة متأخرة من الليل وكانت مشكلة وقامت الدنيا ولم تقعد، ولكنني مصرة أن أفهمه أنني ثابتة على مبدئي. مرة يصرخ في وجهي ومرة أصرخ في وجهه، مرة يأمرني وأنا أخالفه. كنت أتساءل هل حصلت السعادة التي تحدثت عنها أختي؟ لا والله ما حصلتها، ولكنني تشربت هذه النصائح المدبرة. وفي ذات يوم وجدته دخل البيت ولم يتكلم بكلمة، بل وجدته بعد ذلك يكثر من الخروج، وأفاجأ أن هناك طامة قد حدثت ووقعت. أتدرون ما هذه الطامة؟ إنها وجدت زوجها قد تزوج عليها. فلما واجهته بما تعلم قال نعم تزوجت، لأنني أردت امرأة لا رجل، إنني لما تزوجت أنقذني الله تعالى من استبدادك، إنني تزوجتك وكنت أتوقع أن أجد عندك الحنان، فوجدت قلبك مقفرا كلسانك. تقول ماذا أصنع بعد هذه الداهية التي أعادت عقلي إلى مكانه؟ هل أتنازل عن نصائح أختي؟ نعم لابد أن أتنازل، ولكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد أن فر طيري من عشه وذهب إلى غيري. نعم بعض النساء يحزن ويتألم إن تكلمت على هذه الوتيرة، ويقولون كما تحدثت أختنا التي تحدثت من الإمارات وقالت أنتم تقولون أن السبب في الطلاق هي المرأة هي المرأة هي المرأة. أنا لا أقول أن السبب في الطلاق هي المرأة، ولكن المرأة عندما تكون متمردة بهذا الحد أقول لها أنت التي تسببت في خراب البيت، لأنك لم تسمعي لكلام الله ولم تسمعي لكلام حبيبه ومصطفاه. إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإننا عندما نرى زوجة مستبدة هذا الاستبداد وتسمع لأختها التي تنصحها بنصائح مدمرة لتخرب لها بيتها ظنا أو زعما منها أنها ستحصل السعادة في بيتها، أنا ضد هذا الفكر. أنا أريد أن تبقى الأسر في حب ووئام، لأن الله تعالى لما تكلم عن الزواج قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أخي الحبيب محمد الذي تكلم من السعودية الآن يقول أن زوجتي تعرفت على جارة تؤلبها على بيتها وتؤلبها على زوجها. نعم، فأنا أريد من أخت الفاضلة ألا تسلم عقلها لكل من هبت ودبت ودرجت، ولكن إذا عنك مشكلة فلنسأل أهل الذكر، فلنسأل أهل العلم. اليوم الاتصال بالعلماء من السهولة بمكان، نتصل بهم في الفضائيات ونتصل بهم على هواتفهم الخاصة فنسمع منهم كلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا من بعد ذلكم؟ أقول إن من أسباب خراب البيوت وهدمها عدم قرار المرأة في بيتها. والله تعالى هنا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رابعا الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي تجعل القرار والاطمئنان والسعادة كل هذا يفر من البيت بشؤم المعصية وبشؤم الذنوب. فكم من بيوت تدنست بمعاصي العلي الأعلى، وكم من زوج تجرأ على الحرام فحرمه الله تعالى من بيته وحرمه من الحلال، وكم من امرأة تجرأت على الحرام فحرمها الله تعالى من زوجها وحرمها من الحلال. نعم، وليس هناك سبيل لحفظ البيوت إلا تقوى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. والله لولا ضيق المقام لأخبرتكم من خلال هذه الحلقة عن قصص أناس تجرأوا على الفواحش فحرمهم الله تعالى من الحلال وهدم لهم بيوتهم. ولن أطيل في هذه النقطة، ولكن أذكركم بقول ابن عباس إن للمعصية ظلمة في القلب، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أيضا من أسباب هدم الأسر الكبر، الذي قال عنه النبي المصطفى لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر الذي قال عنه الحبيب المصطفى، قال الله تعالى الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني شيئا فيهما ألقيته في ناري ولا أبالي. أيضا من أسباب هدم الأسر والبيوت عدم مراعاة حق الزوج، عدم مراعاة حق الزوج في التزين وغيره. نعم، فالمرأة التي تغمض عينها عن حقوق زوجها وتفتح عينها على حقوقها وتهضم حقه، نقول لها يا أخت الكريمة بهضمك لحق هذا الرجل أنت تضعين أول مسمار في نعش الحياة الزوجية. نعم، وتذكري دائما قول المرأة العربية التي قالت لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا، قالت لها لا يقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. أيضا أريد أن أطير برقية من خلال هذه القناة، المرأة العاقلة حري بها أن تنزل من أكرمها وجاورها في الفراش عن زوجها منزلة عظيمة، ولكن المرأة الناكرة للمعروف حري بها أن يسلبها الله تعالى من بعد أن أعطاها. أيضا كثير من الزوجات تطلب من زوجها السفر، وكثير من الزوجات تطلب من زوجها أن تشارك في النت مشاركة آثمة. أقول يا مسلمون بالنسبة للنقطة الأولى ألا وهي أمر الزوجة لزوجها أن يسافر، إن الأرزاق لا تزيد بالسفر، أي نعم قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولكن الرجل إذا كان الله تعالى أكرمه والحمد لله خيره أو خير الله تعالى النازل إليه يكفيه ويكفي أهل بيته، لا يليق أبدا أن يترك زوجته تقاسي آلام الوحدة ويفتح عليها أبواب الشيطان ليذهب سنة واثنتين وثلاثة ويهضم حق هذه المرأة. نعم، فالمرأة التي تقول لزوجها سافر تفتح على نفسها باب فتنة. إن عمر بن الخطاب لما عس في المدينة ليلا ورأى امرأة تقول اسود هذا الليل وازور جانبه، لماذا هي ليلة سوداء؟ قالت ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه بالحرام. فعمر بن الخطاب ظل يستقصي كم تتحمل المرأة بعد زوجها عنها، فعلمت من ابنته أنها لا تتحمل بعد زوجها عنها أكثر من 4 أشهر. فمن يذهب فوق هذا الزمن وفوق هذه المدة ليمكث في بلاد البترول مثلا سنة واثنتين وثلاثة ويهضم فراش زوجته، أقول هذا ظلم، هذا ظلم. فلتجلس معها ولتأكل معها خبزا وملح ولتجمع شملك بها أفضل 1,000,000 مرة من ملء الأرض ذهب. المرأة الزكية تراعي موعد نوم زوجها وغذائه، ماذا يحب وماذا يكره. في آخر المطاف أختم بهذه الجملة، واسمعي أخت الكريمة وعي، تهدم المرأة بيتها بلسانها عندما تذكر صديقتها بطولها وعرضها وجمال شعرها وما إلى ذلك، وقد نهى النبي المصطفى عن ذلك فقال لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. المخرج يقول انتهى الوقت وينبغي علينا أن نختم الآن. أحبتي الكرام، الوقت معكم ممتع والحلقة معكم لها شجون، ولكن موعدي معكم إن شاء الله إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء في الجمعة القادمة في 11:15 انتظرونا أحبتي الفضلاء، فإنني ما شبعت من هذا الموضوع الشيق الرائع الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. إني أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.